بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله
يقدم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، إن الله عز وجل خلق الخلق ولم يتركهم سدى، بل أنزل إليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الطريق واضح والصراط مستقيم، وقال ربنا سبحانه وتعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الصراط المستقيم. معنا اليوم آيات من كتاب الله عز وجل، نتدارسها ونتعلم ما فيها من العبر والعظات، على الله عز وجل أن ينفعنا بها ويجعلنا من أصحاب هذه الآيات، نقرأها يوم القيامة ونرتلها ونرتقي بها في الجنة بإذن الله عز وجل. يقول الله عز وجل في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. بدأت هذه الآيات بقول الله عز وجل بأمر من الله عز وجل لأهل الإيمان الذين ينتظرون أي أمر من أوامر الله عز وجل، فيقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. يأمر الله عز وجل هنا ليس بالسير فحسب، ولكن يقول وسارعوا، ولم يقل واسرعوا أو أسرعوا، ولكن قال سارعوا، أي أنك لابد أن تبذل الجهد وأن تسبق وأن تسابق وأن تسارع. وكأن هذه المسارعة وهذا البذل الذي تبذله لأن تصل إلى رضا الله عز وجل، هناك معوقات، هناك أشياء تجعلك تتباطأ، هناك قيود إلى الأسفل، إلى الشهوات، النفس، الصحبة السيئة، الشهوات المحيطة، الشبهات، كل هذه القيود، الناس من حولك، كل هذه القيود لابد أن تسارعها. هذا الفعل بهذه الصيغة سارع، أي أنك تجاهد آخرين حتى تكون سريعا. كثير من العوامل من حولك تجعلك تسير إلى الله عز وجل. أنا أتحدث عن المؤمن الذي يريد أن يطبق أمر الله، لا أتحدث الآن عن المعرض. هذه الآيات جاءت في سياق غزوة أحد، جاءت في سياق الجهاد لنصر دين الله عز وجل، جاءت بعد الحديث عن غزوة بدر ونصر من الله عز وجل. هذه الآيات جاءت تقول للمؤمنين في وسط آيات القتال، في وسط آيات البذل، ودائما هذا الطلب حينما يطلب الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، أو وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض في سورة الحديد، أو معنا في آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. دائما هذا الأمر الذي تكرر مرتين في القرآن يأتي في وسط آيات القتال. أيضا في سورة الحديد وهي تتحدث من مواضعها عن البذل لنصرة دين الله عز وجل في زمن الاستضعاف. يقول الله عز وجل في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ولكن الذي أنفق وبذل وجاهد وقاتل في زمن الاستضعاف أعلى أجرا. فتأتي في سورة الحديد أيضا في وسط آيات القتال تقريبا نفس الصيغة ونفس الثواب ونفس الحديث عن سعة الجنة. الناس دائما يرون الجهاد ضيق، يرون الجهاد ونصرة دين الله عز وجل والبذل لدين الله عز وجل يرونه كرب، يرونه ضيق، يرونه سفاهة. هنا يقول الله عز وجل أن جزاء المجاهدين لنصرة دين الله والباذلين أنفسهم وأموالهم لنصرة دين الله في زمن الاستضعاف أولئك لهم جنة وصفها الله عز وجل بأعلى ما يتصور البشر من السعة، أعلى ما يتصور البشر السماوات والأرض. يقول الله عز وجل عن جنة المجاهدين خصيصا وجنة المتقين عموما، يقول الله عز وجل: عرضها السماوات والأرض في سورة آل عمران، وعرضها كعرض السماء والأرض في سورة الحديد. وكلا السياقين يتحدث عن الجهاد لنصرة دين الله عز وجل. فيقول الله عز وجل: وسارعوا، أي اعلموا أن هناك من الظروف والأمور والشهوات والشبهات والآخرين من الناس من سيحاول أن يجعلكم تتباطؤون، أن يجعلك بطيئا في السير إلى الله عز وجل، لكن لابد أن تجاهد هذه الظروف. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. العجيب بدأ بالمغفرة قبل الجنة. السياق عن المجاهدين، عن المقاتلين، عن الباذلين أنفسهم وأموالهم لنصرة الدين، ولكن يذكرهم الله عز وجل أنهم أيضا يحتاجون إلى المغفرة. قال ربنا في نفس السورة في سورة آل عمران: وما كان قولهم، أي قول المجاهدين، وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، أي إسراف في المعاصي وهم يقاتلون، وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هؤلاء المجاهدون في سبيل الله يخافون من ذنوبهم أشد خوفا مما يخافون من عدوهم، يخافون من الذنوب أكثر مما يخافون من الأعداء، فطلبوا المغفرة. دائما ينبه الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم استغلال ظروف الطاعات ومواسم الطاعات إلى طلب المغفرة أولا. لا تنشغل بعيدا عن طلب المغفرة. هذه أمنا وعائشة حينما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتطلب من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء إن من الله عز وجل عليها وأدركت ليلة القدر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. الإنسان لا ينسى أبدا قبل أن يطلب من الله عز وجل الجنات والفردوس، لا ينسى أن يطلب المغفرة. الإنسان دائما يقصر في حق الله عز وجل، لا ينسى أبدا في مواسم الطاعات، بل لا ينسى أبدا وهو في قمة الجهاد في سبيل الله، بل بعد أن قام طوال الليل والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. أهل الطاعة لا يغترون أبدا بأعمالهم، بل دائما يطلبون المغفرة من الله عز وجل. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. الله أكبر. أي ضيق نعيش فيه، أي كرب وكبد يختاره الإنسان حينما يختار الدنيا على الآخرة؟ أي عقل هذا الذي يفضل العاجلة على الآخرة؟ أي تفكير هذا الذي يقدم الدنيا على الآخرة؟ لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الإنسان لما يتذكر ويعيش مع نعيم الجنة يستحقر ويستصغر أي مشقة يجدها في هذه الدنيا لأجل نصرة دين الله عز وجل. لا يفكر أبدا في أي ضيق، ولو وضع في أضيق الأماكن وعوقب بأشد العقوبات هو يتذكر دائما وأبدا سعة الجنات.
هو يعيش بروحه في الجنة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن. دائما المؤمن يرى الدنيا كأنها ضيقة، لأنه ينظر بعين الآخرة، هو ينظر يقيس الدنيا ويفكر في الآخرة. عقله وروحه وقلبه ومشاعره بل وسمعه وأعضاؤه تعيش في الآخرة، هو يفكر في الآخرة. فإذا ما رأى شيئا في الدنيا قاسه مباشرة، هذا أمر تلقائي عند الإنسان لا شعوري عند المؤمن. أول لما يرى شيء يعجبه في الدنيا تلقائي يقيسه بالآخرة فيستحقر هذا الشيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا يعجبه قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. هذا أمر تلقائي عند المؤمن، حينما يرى شيئا من أمور الدنيا يستحقر هذا الشيء نظرا إلى الآخرة، هو ينظر بعين الآخرة. يقول الله عز وجل: وبالآخرة، يقول عن وصف المتقين في سورة البقرة: وبالآخرة هم يوقنون. أي معنى الآية بالتقديم الذي فيها، أي لا يوقنون بشيء إلا بالآخرة، أي ينظر إلى الدنيا على أنها سراب يوشك أن يذهب، فيتعامل مع الدنيا على أنها سجن، على أنها سراب، على أنها ضيقة، وينظر إلى الناس يتكالبون على السراب ويصرخ فيهم: إلى أين تتجهون؟ إلى سجن تتسارعون إلى السراب؟ لابد أن توقنوا بالآخرة. هذا هو المؤمن الذي يسارع إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت. الله أكبر، عدها الله عز وجل لمن يا رب؟ للمتقين. قال بعض أهل العلم: سارعوا إلى مغفرة من ربكم. المسارعة هنا إلى الصف الأول في القتال. وقال بعضهم: الصف الأول في الصلاة. وقال غيره من أهل العلم أقوالا أخر. وقال بعضهم: سارعوا إلى الأوامر التي سوف تأتي، أي الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، لابد أن تسارعوا في هذه الأعمال. الذي قال سارعوا إلى الصف الأول في القتال نظر إلى السياق. الآيات تتحدث عن غزوة أحد وعن بعض الناس من فر في المعركة وهو يجري بعيدا عن أرض المعركة، فيأتي الأمر يعكس الصورة. يقول الله عز وجل في سورة آل عمران: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، أي إذ تسيرون سريعا في صعيد الأرض ولا تلتفتون إلى أحد حتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول في أخراكم فأثابكم غما بغم. فيقول الله عز وجل في هذه الآية ليعكس لنا الصورة، ليوضح لنا المطلوب، أن نسارع إلى مواضع القتال، أن نسارع إلى مواضع البذل إلى دين الله عز وجل. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: كلما سمع هيعة أو فزعة طار إليها يبتغي الموت أو القتل في مظانه. هذا رجل يبحث عن مواضع النصرة لدين الله عز وجل، ثم يعلم إن مواضع النصرة لدين الله عز وجل قد يسبقه إليها أحد، فيسارع قبل أن يسبقه أحد إلى موضع الشهادة، يسارع إلى هذا المكان، يسارع إلى الصف الأول في القتال، عكس بعض الناس كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. قال بعض أهل العلم: هؤلاء الذين يخرجون إلى القتال ويقفون بعيدا في الصفوف، فإن وجدوا جيش المسلمين قد انتصر يدخلون في وسط الجيوش حتى يأخذوا المغنم، وإذا وجدوا الجيش قد انهزم يولون مدبرين. هؤلاء الذين يتعاملون بغير يقين مع دين الله عز وجل. يطلب الله عز وجل منا أن نسارع إلى نصرة دين الله، أن نسارع إلى البذل لنصرة دين الله عز وجل، حتى لو فر كل الناس أنت تكون مسارعا لنصرة دين الله عز وجل. تخيل هذا المشهد الذي يطلبه الله عز وجل منا في هذه الآية: وسارعوا إلى مغفرة. جيش معظمه بيفر بعيدا عن أرض المعركة، ومجموعة ثلة من المتقين تجري بعكس الاتجاه، تجري إلى قتال تجري إلى مكان الأعداء، غالب الناس بيفر، وهنا ثل من المتقين يجرون باتجاه مكان القتال، باتجاه مكان الشهادة، باتجاه مكان الأذى. نعم إنهم يعلمون أن هناك القتل، نعم يعلمون أن هناك الأذى، ولكنهم يسارعون إلى ماذا؟ يسارعون إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هؤلاء هم المتقون حقا، هؤلاء الذين يرضاهم الله عز وجل واصطفاهم لنفسه، هؤلاء الذين أعد الله عز وجل لهم الجنة بيده سبحانه وتعالى. ما هي صفاتهم؟ يقول الله عز وجل: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ما بال هذه المواصفات تخصيصا تأتي في هذا السياق؟ أولا، السياق طلب إلى المسارعة، أنت يطلب منك الآن لا أن تفعل الطاعات، أن تسارع. هذه عوامل تجعل الإنسان بطيء في السير إلى الله. أول عامل بيجعلك بطيء في السير إلى الله التقلبات الدنيوية في حياتك. أنت معاك فلوس، مستقر دنيويا، الشغل متزبط، البيت متزبط، الأولاد كويسين، الزوجة كويسة، تجد عندك وقت إلى البذل لدين الله عز وجل. في ظروف مشاكل في الشغل، المرتب قل، في ظروف دنيوية، في مشاكل في البيت، تجد لا يبذل لنصرة دين الله عز وجل. هذه ظروف تجعل الإنسان بطيء لنصرة دين الله. فيقول الله عز وجل: الذين ينفقون يبذلون لنصرة الدين في السراء والضراء، لا ينتظرون تحسن الظروف حتى يبذلوا لنصرة دين الله عز وجل، أبدا، هو مستعد للبذل في كل ظرف من الظروف، في السراء بينفق وفي الضراء بينفق، لا يخاف إذا جاء المال وإذا قل المال أيضا لا يخاف، هو ينفق دائما وأبدا، في ظروف مفتوحة في ظروف مغلقة هو بينفق لنصرة دين الله عز وجل. الذين ينفقون في السراء والضراء، أول عامل من العوامل اللي بتجعل الإنسان بطيء لنصرة دين الله عز وجل التقلبات اللي بتحدث حوالين الإنسان، تغيرات في الاقتصاد، تغيرات في السياسة، هذه التغيرات لا تجعل الإنسان يتوقف أبدا، لابد أن يسير الإنسان لا يتوقف ولا يلتفت، لابد أن يكون باذلا لنصرة دين الله عز وجل في كل ظرف من الظروف. الذين ينفقون في السراء والضراء. ثانيا من العوامل التي تجعل الإنسان بطيئا المعاملات الناس اللي حواليه، تغير معاملات الناس من حوله، الناس ما عادتش بتحبه، الناس أصبحت لا تريد أن تقبل الدعوة، الناس أصبحت متغيرة، هو لا يتأثر بظروف الناس، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، بل يتجاوز هذه المرحلة إلى مرتبة الإحسان إلى الناس، لا يكظم غيظه فقط ولا يعفو عنهم فقط، بل يحسن إليهم وهم يسيئون إليه، هو يريد الإحسان إليهم ويريد نشر الدين إليهم، وبالرغم من ذلك يسيئون إليه، ولكنه يصر على الإحسان إليهم. والكاظمين الغيظ، كظم الغيظ هذا تشبيه قربة امتلأت بالماء وقاربت على الانفجار، ولكن ربطت هذه القربة حتى لا تنفجر. كذلك الإنسان قد يمتلئ غيظا يكاد ينفجر، هذا تشبيه حتى قيل للدب التي امتلأت طعاما وكادت أن تشتر الطعام وتتقيأ الطعام، ولكن حبست نفسها حتى لا تتقيأ. هذا الشعور الذي يجده الإنسان، هذه الجرعة الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يقذمها الإنسان بداخله. أحب جرعة تكتمها بداخلك جرعة غيظ، كدت أن تنفجر في وجه من أمامك ثم كظمتها ابتغاء لوجه الله عز وجل. لا يعلم مقدار الغيظ ولا يعلم مقدار الحرارة التي بداخلك إلا الله عز وجل، فيجازيك الله عز وجل على قدر هذا الغيظ الذي كظمته. أنت تعامل الله عز وجل وحده سبحانه وتعالى، لا تعامل أحد من الناس، مهما اخترعوا أي مقياس أو ترمومتر يقيس قمية الغيظ الذي بداخلك لن يستطيعوا، هذا أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل. أنت تعامل الله لا تعامل الناس. لذلك في ختام الآية: الله يحب المحسنين. أنت تبحث عن محبة الله عز وجل، لا تبحث عن محبة الناس، أنت هنا تتعامل مع الله عز وجل لا تتعامل مع من حولك. والكاظمين الغيظ، بعد أن كظم الغيظ وكاد أن ينفجر عفى عن الناس، والعافين عن الناس، عن كل الناس، ليس عن أصدقائه ولا عن أحبابه ولا عن أصحابه، والعافين عن الناس، ويريد نشر الخير إلى كل الناس. العجيب، هذه المواصفات تأتي في وسط آيات القتال. نحن نخرج الآن لنقاتل الكفار لننشر دين الله عز وجل. يذكرنا الله بهذه الأخلاق، يذكرنا بالإنفاق، يذكرنا بكظم الغيظ، يذكرنا بالعفو. كيف هذا؟ هذا هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو خارج في غزوة خيبر لقتال اليهود، وقال له: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا أحب ليك من حمر النعم. تخيل، هو رايح يقاتل اليهود، أكثر ناس بيبغضهم المسلمين وأكثر ناس بيبغضوا المسلمين، ويذكره النبي صلى الله عليه وسلم بالأصل، بدعوة الناس إلى دين الله عز وجل. نحن لا نقاتل الناس غضبا وانتصارا لأنفسنا أبدا، نحن نقاتل ننشر دين الله عز وجل، ليعبد الله عز وجل في الأرض. أي بذل بتبذله لنصرة الدين، أنت لا تبذله انتصارا لنفسك، أنت تبذل نفسك ومالك وكل ما لديك ليعبد الله عز وجل في الأرض، ليقال الله، ليقال لا إله إلا الله. أنت تحرص على هذا أولا وآخرا، وأنت حينما تقاتل أنت تزيل هذه العوائق التي تمنع الناس من قول لا إله إلا الله. لذلك سموا الانتشار الإسلامي، سموا الفتوحات، والفتح هو الذي الشيء الذي كان مغلقا، أي أنت أزلت كل إغلاق كان يمنع الناس من قول لا إله إلا الله، أنت فتحت لهم الطريق حتى يدخلون في دين الله أفواجا. هذا هو الغرض الأساسي من القتال. لا تنسى أبدا وأنت تبذل، لا تنسى أبدا وأنت تجاهد وأنت تقاتل وأنت تنصر الدين، أن الغرض الأساسي ليس هو الانتصار على الناس ولا هزيمتهم، ولكن الغرض الأساسي أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لم يقل الله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والمحسنين، ولكن ختام الآية والله يحب المحسنين. وكأن هذه درجات، الدرجة الأولى إنك أنت تدي للناس، الدرجة الثانية بعد ما أنفقت على الناس، الناس أزتك بالرغم إنك بتنفق عليهم، أول الآية والذين ينفقون في السراء والضراء، بعد ما أنفقت على الناس وأطعمت الناس، الناس بدأت تأذيك فكظمت الغيظ. المرتبة الدرجة الثالثة إنك عفوت عنهم. الدرجة الرابعة أنك أحسنت إليهم واستمريت في الإحسان، هنا أنت تصل إلى محبة الله عز وجل. المؤمن بيترقى إلى أن يصل إلى هذه الدرجة. ثم تأتي الآية العجيبة في موضعها بعد هذه الدرجات والمتقين والمجاهدين والبذل لنصرة الدين، تجد آية تتعجب من موضعها: والذين إذا فعلوا فاحشة، وقعوا في الزنا، فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، قيل الفاحشة التي تتعدى على الناس أو وظلموا أنفسهم الذنب الخاص بالشخص، أو الفاحشة الأمر المتعلق بالأعراض وظلموا أنفسهم الأمر المتعلق بالناس، أيا كان قيل الفاحشة هي الكبيرة أو ظلموا أنفسهم هي الصغيرة، أمر واسع. تتخيل هؤلاء الذين أتوا بكبائر يذكرهم الله عز وجل في سياق يطلب منهم المسارعة، يطلب منهم القتال، يشجعهم على البذل لنصرة دين الله. نعم، هذا دين عظيم، من العوائق التي تمنع الإنسان من المسارعة الذنوب. قد يعتقد الإنسان أنا مذنب، أنا عاصي، أنت تتحدث عن القتال وتتحدث عن نصرة الدين، ما لي أنا ولهذه الأشياء، أنا مذنب. أقول لك حتى لو تفعل الفاحشة أنت مطالب، أنت تستطيع أن تتخلص من هذه الذنوب، أنت تستطيع أن تسارع حتى لا يحتقر المجاهدون هؤلاء الناس. هؤلاء لهم فرصة، يذكرهم الله عز وجل في وسط آيات القتال، يشجعهم الله عز وجل في وسط آيات المحسنين، يذكرهم الله عز وجل ويطالبهم بالمسارعة، تخلصوا من هذه القيود. كما أن السراء والضراء والغيظ والناس من حولنا، كما أن هذه قيود في الآية الأولى، كذلك الذنوب قيود في الآية الثانية تمنع الإنسان من الانطلاق. أحيانا إنسان غارق في المعاصي ويسمع عن قيام رمضان، عن قيام ليلة القدر، عن البذل في رمضان، يقول ما لي وما لهذه الأشياء. أنت تستطيع أن تسارع، أنت تستطيع أن تلحق بهم، أنت تستطيع بإذن الله عز وجل أن تبدل كل سيئاتك إلى حسنات. نعم أنت تستطيع، ليس فقط السير في آخر الركب، أنت تستطيع المسارعة معهم، أنت تستطيع أن تلحق بالمجاهدين الأوائل. نعم أنت يطلب منك أن تكون في الصف الأول في الصلاة، في الصف الأول في القتال، يطلب منك حتى لو كنت من أهل الفاحشة والعياذ بالله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، الله أكبر، ماذا تذكروا؟ تخيل واحد عمل معصية، وقع في الفاحشة، وقع في المعصية، ثم تذكر، ذكروا الله، ماذا ذكر؟ قال بعض أهل العلم ذكر العقاب، وقال آخرون ذكر الثواب، وقال آخرون ذكر لحظة الوقوف، وقال آخرون ذكر لحظة العتاب، وقال آخرون ذكر نعم الله، وقال غيرهم وقال غيرهم. في كل إنسان علاقة خاصة بينه وبين الله، حينما يعصي ثم يتذكر ثم ينظر في الأرض ويستحي أن يرفع عينيه إلى السماء ويتذكر ويقول أنا أعصي الله، أعصي من أنعم علي، أنا أعصي من أنعم علي بكل هذه النعم، يقر بذنوبه ويعترف، ذكر الله ويقول كيف أفعل هذا، كي وكأنه أفاق من سكرة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، كأنه كان أعمى، كيف أقع في هذه المعصية، كيف أعصيك يا ربي وكل نعمة أنا فيها هي فضل منتي منك يا رب. ذكروا الله، ذكروا ثوابه وعقابه وعظمته سبحانه وتعالى، ذكروا نعمه وفضله سبحانه وتعالى، ذكروا كل هذا فاستحيوا من ربهم. ذكروا الله، بمجرد ما ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، يسارع يا رب اغفر لي، يا رب يا رب أنا ندمان على هذه الفعلة يا رب. هؤلاء يطلب منهم المسارعة، أول طريق المسارعة للذين فعلوا الفاحشة أن تذكرهم بالله، أن تذكرهم بالخالق، أن تذكرهم بالرزاق، أن تذكرهم بالرحمن الرحيم باللطيف، أن تذكرهم بصفاته وأسمائه وأفعاله ونعمه سبحانه وتعالى، أن تذكر الناس في داخل كل إنسان هذه الفطرة التي تتذكر هذه اللحظة. مسح الله عز وجل بيده على ظهر آدم وأخرج الذرية وقال ألست بربكم؟ قلنا بلى. دورك أن تذكر الناس بهذه اللحظة، حتما سيتذكر من هو الله، حتما سيتذكر من الذي أعطاه القلب الذي ينبض، حتما سيتذكر من الذي أعطاه الرئة التي يتنفس بها، حتما سيتذكر من الذي أعطاه الأعضاء التي عصى الله بها، حتما سيتذكر، حتما. إنها الفطرة قد تتلوث، قد تتراكم عليها الظلمات، لابد أن تصرخ في وسط الظلمات فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لابد أن تشق هذه الظلمات، الذنوب أشبه بظلمات يسقط الإنسان فيها، الذنوب أشبه بضيق يأتي على الإنسان، فضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. هذا التشبيه المبهر للذنب، الذنب أشبه بظلمات. هذه الحالة التي كان فيها أبونا آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم بعد هذه المعصية، هذه اللحظة ويتمنى أي كلمات يقولها، هذه اللحظة التي كان فيها يونس في بطن الحوت وهو يتمنى أي كلمات يصرخ بها وينادي بها، هذه الكلمات لابد أن تشق الظلمات. إياك أن تستسلم للذنب، إياك أن تستسلم للظلمات، إياك أن تستسلم للضيق، أصرخ في الظلمات، نادي في الظلمات، شق هذه الظلمات وقل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، نادي في الظلمات وقل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أصرخ، إياك أن تستسلم للذنب، شق هذه الظلمات. أعلم أن الأمر عصير، أعلم أن المؤمن الذي أطاع الله عز وجل وذاق لذة المناجاة واقترب من الله عز وجل يجد ألما في المعصية يكاد أن يقتل نفسه حينما يسمع الآيات توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم حينما يسمع هذه الآية لو كلف بقتل نفسه لفعلها ذلك المؤمن الحق ولكن لم تطالب بهذا أنت تطالب أن تنادي في الظلمات لا تستسلم للذنب قم مرة أخرى إياك أن تعوقك الذنوب سارع إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ذكرك الله عز وجل مع هؤلاء حتى لا تشعر بنقص هذا من رحمة الله عز وجل كما ذكر الله عز وجل كما ذكر الله عز وجل الذين تخلفوا عن غزوة تبوك قال الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا ذكرهم الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع المهاجرين والأنصار حتى لا يشعروا بنقص في المجتمع ذكر توبتهم مع هؤلاء لم يذكرهم بعيدا عنهم ولكن ألحقهم بهم التائب لابد أن يعود مرة أخرى إلى الصفوف بل قد يصل إلى أول الصفوف قد يطالب بالمسارعة كن في الصف الأول في المقاتلين إياك أن تعوقك الظروف إياك أن تعوقك السراء والضراء إياك أن يعوقك الناس إياك أن يعوقك الغيظ إياك أن تعوقك الذنوب وسارعوا إلى مغفرة ربكم أسأل الله عز وجل أن نكون من أهل المسارعة أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم أحبتي في الله هذه الآيات العظيمة التي ذكرها الله عز وجل في وسط آيات القتال وذكرها الله عز وجل حتى ننطلق لنصرة دين الله عز وجل ولا تعوقنا العوائق ولا تمنعنا الموانع تقلبات الظروف وأحوال الناس وأخلاقهم أحوال الناس وأخلاقهم قد يمنعوننا عن نصرة دين الله عز وجل بل إن نفسك التي بين جنبيك قد تمنعك بذنوبها ذكر الله عز وجل يقول الله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم حينما ذكر الله عز وجل وكأنه تفرغ لذنوبه فاستغفروا لذنوبهم كأنه هذه اللام فاستغفروا لذنوبهم كأنه قعد متفرغا لأن يتخلص من هذه الذنوب كأنه قعد وقال يا رب لا تكلني إلى نفسي يا رب أنا لا أتحمل أن أبتعد عنك ظل يدعو ويناجي ربه حتى من الله عز وجل عليه بالتوبة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ثم يقول الله عز وجل لذلك العبد الذي ندم على المعصية يقول الله عز وجل لهذا العبد الذي تألم وتقطع يقول الله عز وجل في سورة التوبة لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم المنافقين بنوا مسجد ضرار حتى يصرفوا الناس عن دين الله عز وجل فأراد بعضهم أن يتوب فأخبر الله عز وجل أن هذه الفعلة ستظل لها أثر نفاق في القلب لن تتخلص من هذا النفاق الذي في القلب إلا أن تتقطع ندما لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم لا تزال بعض الشهوات وبعض الشبهات في القلب لن تخرج إلا أن تتقطع ندما إلا أن تشعر بعظم هذه المعصية وتناجي وتصرخ وتدعو الله عز وجل حتى يمن الله عز وجل يمن الله عز وجل عليك لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم أي ندما وأسفا وحسرة على ما فعلوا والله عليم حكيم عليم بمن تاب حقا سبحانه وتعالى فيقول الله عز وجل عن هؤلاء الذين تقطعوا ندما وأسفا وحسرة يقول الله عز وجل لهم من يغفر الذنوب إلا الله الله أكبر تخيل الطفل يريد أشياء ويحتاج إليها ثم يذهب إلى هذا وإلى هذا وإلى هذا، فيقول له أبوه أو تقول له أمه إلى من تذهب غيري؟ أنا سأعطيك، ليس لك غيري. فيقول الله عز وجل لهذا التائه الذي تاه، الذي عاش حيران في الظلمات يبحث عن السراب، هذا التائه الذي وقع في المعصية، يقول الله عز وجل ليس لك غيري. من يغفر الذنوب إلا الله، لن يستطيع أحد كائنا من كان أن يخلصك من آثار الذنوب إلا الله. المغفر اللي كانوا بيلبسوه في الحرب عشان بيقي الإنسان أثر ضربات السيف، فكأن المعصية لها ضربات كالسيف على حياة الإنسان، على رزق الإنسان وعلى نفس الإنسان وعلى أولاده ورزقه. هذه هي الذنوب، هذه النظرة الحقيقية للذنب، كما أخبر ابن مسعود رضي الله عنه في البخاري يقول المؤمن يرى ذنبه كأصل جبل يكاد أن يقع عليه، والمنافق بيرى ذنبه كذبابة وقعت على أنفه فقال بها هكذا فطارت. المنافق بيتعامل مع الذنب، الذبابة شيء خبيث، فالمنافق بيرى الذنب شيء خبيث لكن سهل قال به هكذا فطار. المؤمن بيرى الذنب كأصل جبل يكاد أن يسقط عليه فيصرخ وينادي يا رب أنقذني. هؤلاء يقول الله عز وجل لهم أنا أنقذكم من آثار ضربات ذنوبكم، أنا أنقذكم من سيوف الذنوب التي قطعت أنفسكم، أنا أنقذكم من آثار الذنب الذي قطع قلوبكم ودمر حياتكم وقطع أرزاقكم ومنع البركة من حياتكم. من يغفر الذنوب إلا الله، لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يعالج الأحداث التي فعلها الذنب في حياتك إلا الله. وهذا أحد معاني قول الله عز وجل اسم من أسماء الله البارئ. لذلك موسى عليه السلام قال إلى قومه توبوا إلى بارئكم. البارئ بعد أن خلق الله عز وجل الخلق من طين حول هذا الطين من طين متعفن إلى إنسان فيه روح شريفة. هذا التحول أي أن الطين برئ، الإنسان لم يبقى مريض ويشفى وكأنه تحول وكأنه أصبح إنسان آخر. هذا الطين برئ من الطين بنفخ من روح من الله عز وجل، بنفخة من روح من الله عز وجل. فكأن الذنب بيعيد الإنسان مرة أخرى إلى الطين، فيحتاج إلى البارئ حتى يشفى من المرض، يحتاج إلى رحمة من الله عز وجل حتى يعود إنسانا سوية مرة أخرى. هذا من المعاني البارئ. فتوبوا إلى بارئكم، عود مرة أخرى إلى الحياة الطبيعية التي بينك وبين الله. هذه هي التوبة، هذا الندم وهذا التقطع الذي يعقبه الشفاء من البارئ سبحانه وتعالى، هذه هي التوبة. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. أنت لو عملت معصية ورحت لأعتى قوة في العالم قلت لهم أرجوكم احموني من أثر المعصية، والله لن يستطيعوا. فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. قد تؤتى من حيث لا تحتسب. تب إلى الله عز وجل. في اقتراب هذا الموسم العظيم رمضان ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. كانت غلطة، وقع الإنسان غصبا عنه، زل الإنسان غصبا عنه، هذه الزلة وهذا الخطأ يتوب الله عز وجل على الإنسان. ذلك آدم عليه السلام لما وقع في المعصية تاب إلى الله عز وجل فتاب الله عليه، ولكن إبليس عليه لعنة الله لما أبى واستكبر لم يتب، وكان أمامه الفرصة ولكنه أصر والعياذ بالله على الكبر. وفارق بين جنس المعاصي جنس الشهوات، الإنسان قد يسقط في الشهوة لأنه مخلوق من الطين، وفارق بين جنس الاستكبار الكبرياء، العز إزاري والكبرياء ردائي، من نازعني فيهما عذبته كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي. في جنس المعصية، في نوع من أنواع المعصية أنت ممكن تسقط فيه لأنك بشر، وفي نوع من أنواع المعصية والعياذ بالله قد لا تسامح،
إن الله لا يغفر أن يشرك به. إياك والمعاصي اللي فيها كبر واستطالة على الناس، إياك والمعاصي اللي فيها تعذيب للناس، إياك والمعاصي اللي فيها استطالة وتكبر على الناس. المتكبرون يحشرون يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كأمثال الذر زي النمل، يطؤهم الناس بأقدامهم. لكن الإنسان يسقط في المعصية غصبا عنه، لأن الإنسان بداخله الإنسان أجوف، قد يسقط في الشهوة غصبا عنه فيتوب فلا يصر على هذه الفعلة. لكن المستكبر والعياذ بالله في الغالب دائما يصر، دائما إلا من رحم الله عز وجل، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات. طب ربنا قال في أول الآيات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجي عند إعطاء الثواب قال وجنات. دائما هذا هو عطاء الله، يعطي حتى ترضى ويعطيك بعد الرضا، بل يعطيك قبل أن تطلب. هذا هو الكريم سبحانه وتعالى. آخر الناس خروجا من النار بعد أن يعطيه الله عز وجل مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، ومثله 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 ومثله، فيقول رضيت يا رب أنا راضي، فيقول وعشرة أمثاله. هذا هو الله سبحانه وتعالى، هذا هو الكريم. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. يا بخت اللي هيشتغل عشان دين ربنا، يا بخت اللي هينصر دين ربنا، يا بخت اللي هيحاول يفعل هذه الطاعات، ونعم أجر العاملين. يا بخت اللي هيشتغل، يا بخت اللي هيعمل في وقت الاستطاعة في نصرة الدين، يا بختهم ونعم أجر العاملين. يا بخت اللي هينفق في السراء والضراء ويكظم الغيظ ويعفو عن الناس ويتوب بعد أن وقع في المعصية، نعم أجر العاملين، لهم ثواب لا يقدر قدره إلا الله. أحبتي في الله، في الختام بفضل الله عز وجل نسأل الله عز وجل أن يتم علينا الفضل والمنة والكرم منه سبحانه وتعالى، نستقبل شهرا عظيما، شهر رمضان. هذا الشهر يعني أعداء الله عز وجل يعلمون مدى الرحمات التي تكون في هذا الشهر، فيعني يغتاظون أشد الغيظ. جميع المعوقات الآن أصبحت موجودة في رمضان. قليل يعني من الناس الآن للأسف المساجد قلت الإقبال عليها في رمضان، خاصة المساجد اللي كانت بتصلي بجزء أصبح الأعداد فيها قليل. كمية الشهوات والمسلسلات الموجودة في رمضان أصبحت معوقات، لابد أن تكسر هذه المعوقات، لابد أن تنطلق، لابد أن تسارع. إياك أن تستجيب لأهل الشهوات، يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا، ليس أي ميل، أن تميلوا ميلا عظيما. الذين يتبعون الشهوات يريدون أن يكون الإنسان والعياذ بالله في الدرك الأسفل من النار. يريدون الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. كمية المسلسلات التي يحضر لها وحضر لها وجهز لها في رمضان، هذه الكمية لابد أن تطهر بيتك من الآن، لابد أن تقوم بحمل التطهير من الآن. أنت مسؤول عن بيتك، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أنت في بيتك راع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو لها غاش إلا حرم الله عليه الجنة. ومن غش الرعية أن تقدم لهم ما يضرهم. تخيل لو أنت جبت الطعام إلى أولادك والطعام في سم، أنت غاش في إطعام أولادك. تخيل وأنت تقدم إلى أولادك التلفزيون ومليان السموم، أيضا هذا من الغش للرعية. وترك هذا بين الناس من الغش للرعية، وعدم تحذير الناس من هذا من الغش للرعية. لابد أن نحذر أنفسنا، هذا شهر عظيم تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. لابد أن ننادي سويا أقصروا أقصروا عن هذه الأشياء، لابد أن نتكاتف سويا، لابد من قومة جماعية أقصروا عن هذه الأشياء. أنت وأنت بتعدي على الناس، القهاوي للأسف بتتملف في رمضان، ليل رمضان وأفضل الأيام وأفضل الليالي، لابد أن نساعد بعضنا البعض، لابد أن نتكاتف وأن نسارع سويا إلى الجنان. يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن لا يحرمنا من هذه النعمة. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر وأعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم لا تحرمنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم وحد صفنا واجمع شملنا على أتقى قلب رجل منا، اللهم قيض لهذا البلد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا اسمنا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا لك ذكارين لك قوامين عليك متوكلين أواهين منيبين يا رب العالمين، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا، اللهم اجعلنا من التوابين يا رب العالمين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة.